المسلم فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات ترتيبا فنقول لهم العبرة بالمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس الترتيب والماهية عنها هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم بذلك خط كثير. وأمثلهم طريقة رأي الوقت يختص بذلك، وكم يزيل بالاستكثار والتقسيم كثير من الأضاليل والأباطيل. وسبب الإغلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر، ومع من ينكر الحس وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النفس أو عارض النفق في المعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
ومثلا كان الذي حصله إذا جاءه من وجود الإسلام عرض عليه نور الإسلام، ولم يكن له شيئا من الأمور العقلية التي قد يحتاجها
بعض الحاجة فيه ليس إنه عندنا تقييم عندنا ذلك فيه
هل يتبع هذا إلى أي قول كلام جديد وبرقاء؟ إلا ما جاء الكتاب كله تدخله العلم الصحيح تدخله بالواقع لا يستمد السيد أحد من اللسان الذين عرفوا اللغة العربية لأنه يتكلم بأصح لسان وأوضح لسان فإذا تبعه العاقل من البادية أو الحاضرة عقله وفهمه ما يحتاج إلى كلمات الإخلاء كلمات الإخلاء وهو كلام واضح إلا العدمية يحتاج إلى أن يفسره بلغته ويترجم بلغته ويكفيه ذلك.
وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. قوله سيتجذب بين الكفر والإيمان. وذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه وأما ما كان خبرا ومن تأويل الرؤيا وتأويل العمل فقوله هذا تأويل رؤياي من قبل وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه وأما ما كان خبراً فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه وأما ما كان خبراً كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إن كانت لا تعلم بمجرد الإخبار. فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه.
يعني جيش المخاطب جيش الأحياء وفي إعراض المخاطب إفهام المخاطبين هذا نحن المخاطبين العربية هذا معنى المخاطب بين الأمم لا في حقائق ذلك الشيء مثل الحل انما تتبع وتفهم ويكون المخاطر فيها تاما بعد وجودها ويزداد على الجنه والنار ومعبودنا وعلى السحر وجود حقيقه من المعلوم هذا معنى وقد بان الجنه والكمال والجنه بها النعيم والغاز والانهار والحوض والنار من العذاب والاغلال ولذلك هذا هو المعلوم لكن تعبيده الكامل ويعين به على الكمال انما يقول يوم القيامه اذا دخل على اهل الجنه الجنه واهل النار النار وباشروها وجدوا النار وما فيها من الشر حق اليقين ووجدوا الجنه وما فيها من النعيم حق اليقين هذا تأييدها ونهايه ما يتعلق بذلك هو ذهب المؤمنين ما وعده الله وباشروه فشهد اعداء الله ما وعده الله وباشروه وشهد الناس ما في موقف والخطاب والجزاء وشهد الى غير ذلك هذا هو النهاية النهاية ما ينتهي له القدر أن يشاهد المسلم ذلك الشيء ويراه بعينه بعدما كان عينا يقين كان عينا يقين عينا يقين وحقا يقين أيضا
قوله
الناس والعلوم أحسن كلام عين اليقين وعين اليقين وحق اليقين وما أخبر الله به أي عين الآخرة من باب علم اليقين فإذا واحد ما صار عين اليقين فإذا باشر الناس ويأتيه بأيديهم وباشروه كان حق اليقين ثم يقولون هم يقولون عين اليقين وإنه الحق اليقين ومثال ذلك بالدنيا إذا قال قائل إذا قال ثقة في النفس وقبل شيئا من المسجد ووطن زيارة مثلا وجعل إغادي وابي حريفة زيارة مثلا هذا من باب علم اليقين إذا كان الشهود ثقات ومقرين وكان مقرين ثقات صار علم اليقين فإذا أنت وإقابك زيدا ورأيته بعينك وأتيت الغادي وشهدت السيل هذا عين اليقين فإذا أخذت بيد زيد وشهدته أو فوق الغادي أو ضربت منه أو لمسته فهو حق اليقين هكذا علم هذه الآخرة من باب علم اليقين فإذا وصف الناس يوم القيامة وشهد الناس وشهد المواطنين يوم القيامة صار عين اليقين وإذا دخلوا الجنة ودخل أهل النار النار فعلمهم بها علم اليقين حق اليقين
فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عني بها فإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله فهذا معنى التأويل بالكتاب والسنة وكلام السلف وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف وهذا اختلاف معروف وهذا التأويل كالتفسير يسند حقه ويرد باطله وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيهما قراءتان فيها قراءتان قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها وكلا القراءتين حق ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله، ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولقد صدق رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. ودعاؤه
رواه البخاري كما تقدم اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وفي بعض روايات البخاري
في المعجم الكبير، والبيهقي في دلائل النبوة، والضياء النقي في المختارة بسند صحيح عن ابن عباس. وأما عزم المصنف إياه للبخاري فوهم، وإنما عنده بلفظ اللهم علمه الحكمة، وفي لفظ الكتاب بدل الحكمة، أخرجه وهو رواية لأحمد والطبراني، ورواه مسلم مختصرا بلفظ اللهم فقهه، وهو رواية لأحمد. وفي أخرى له عن ابن عباس قال فدعا الله أن يزيدني علما وفهما. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد عرفت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها، قد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن، ولم يقل عن آية أنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب. وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدلالة توجب ذلك، وهذا التأويل هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور القدرية والطلبية، والتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمرو بن إسماعيل بن حماد بن أبي يحيى وأكثر الله قد تكلم في معنى ترك القطع
والشبه الذي أرجأ من شبه التسليم فإن شبه النبي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبه التكذيب غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير. وهذا أصل نوع التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله بالناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق كعباد المشايخ وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قوله
وهذا تكبير الخالق، هذا تكبير الخالق للمعبودات والمسخرات، وهو الله بخاص غير على صفات الصفات، فإن تكبير المخلوق بالخالق جاء الرسل صريحا بإكمال ودوام أن الله يصدق العبادة جل وعلا، وأن يصدق الخير، أن يصدق الرزاق، فأين هذه الأمور السليمة وهذا وارث تشبيه المحيط من النهار او بطلان وتغلب زينه الرسول لكن بقي تشبيه خالق وتشبيه الخالق للمعدومات والناقصات والمستحيلات لانه اذا قلت بكذا ولا كذا ولا كذا انفع الامر اذا تشبيه بالمعدومات او بالجنازات والناقصات فاخذ من هذا او هذا ان الجناد لا تقلد والاصبح والعنصر ولا بالعدل لن يكون ذاك العالم الاخري ولا حتى يكون عدلا وهذا من يقع في الجهنم وتجده اشباههم ولا يصبهم نهب التعطيل حتى نزل من نفيهم وتعطيلهم عدم الجماع وانتهى الوجود سبحانه وتعالى وهذا غايه التعطيل غايه الافراد غايه التشهد بالله وذلك الانكار وجود الخالق ويصبح اثبات المستحيلات والمعدومات وغيرها العظيم ولم يخدم بهذه السرير يجيه المحيط بالخالق يجيه الخالق المحيط يجيه الخالق المعلومات والجمادات وليس أن هذا كله إلا أهل السنة والجماعة وإنه نزه الله أن يجابه بهدف أن فيها بريئة من التعطيل وأثبت له الصفات والجمادات إثباتا بريئة من التنفيذ هذا هو أهل الحق هكذا جاءت الرسل جاءت الرسل عليه الصلاة والسلام بإثبات الصفات وإثناء الله سبحانه وتعالى وإثبات كمالات لله على وجه الله يطلب وجاءت الرسل توصيفه عن مثالات الحق وهو العلم الحق وأنه سبحانه يتعلق بها ولا تزل ولا يد له وأنه يستحق العباد لا يستحق أخيه رحمه الله تعالى وحتى ما يتعلق بعباد الأصنام عباد المصالح عباد وجود الكواكب وغير ذلك قد إخوانها إخوان الله بالعبادة والإيمان بأنه مستحق العبادة وأنه لا كبيرة له ولا كفاية ولا يدرى وأنه سبحانه أن يصيب إثبات الكمال ينزه عن إثبات النفس والعين هذا هو مذهب الرسل وطريقهم وصراطهم المستقيم الذي شرع عليه السنة والجماعة يتلقى عليه ويتعظ إليه وحبه مثل الله إن كما ذكر الأول في الدعوات على الصهيونية
قوله فإن ربنا
إن ليس من إله إلا الله ليس كل من خلق إلا في الأرض وأنا ولي الله والمؤمن المتقي المستقيم أنا إلا عين وعلى الله لا خير عليه ولا يحيى إلا بالله إلا فهو مستقيم وإن لا خير إلا من أوليائه والمستقيم
قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفسه وإثباته بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا وكلام الشيخ محمود من معنى سورة الإخلاص وقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد وقوله منعوت بنعوت فردانية في قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا احد وهو ايضا مؤكد لما تقدم من اثبات الصفات ونفي التشبيه والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان فالوصف للذات والنعت للفعل وكذلك الوحدانيه والفردانيه فهو تعالى وكذلك الوحدانيه وقيل في الفرق بينهما ان الوحدانيه للذات والفردانية للصفات فهو تعالى موحد في ذاته منفرد
وإياك من الأوصاف إلى الأوصاف يعطه بكذا ويقومه بكذا واحد بالدل إلى الأوصاف واحد بالحالة في ذاته واحد بالصفاته داخل بالأفعال وهذا هو أكل الأفعال فهو سبحانه وتعالى موصوف بالفردانية بالوحدانية بالإلهية الحقة بالفكرة في هذا الدليل والله قال عز وجل لا اله الا الله لا اله الا الله إنما إله الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له.
وكذلك الوحدانية وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى موحد في ذاته منفرد
الرياضة من
وهذا المعنى حق ولم يراجع فيه احد، ولكن في اللفظ نوع تكليف، والتكليف نظير هذا التكليف في مواضع من العقيده، وهو بالخطب والادعيه اشبه منه بالعقائد، والتشجيع بالخطب اليق. وليس كمثله شيء أكمل بالتنزيه من قوله ليس بمعناه أحد من الربيه البرية. قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مقدمة، وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ
نعم
أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يصل لها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب اقتداء، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد. والحاجة إذن أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إلا يخاطب بها ونحو ذلك. الشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداوود الجواردي وأمثاله القائلين إن الله جسم، أنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في علوم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحجون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريف وأبو عوانة لا يحجون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون شيء، وإذا سئلوا قالوا بالأثر، وسيأتي بكلام الشيخ، وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به. فعلم أن مراده أن الله تعالى عن أن يطلق أحد بحده، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش دائم من خلقه، قال بحد انتهى. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو
القادر على وجود الايات الأبراج والأرقال والجهات وذلك يجيه إجمال ضائع. وكان من واجب على المؤلف أن يتعافى هذا العبارة من ذلك. ولكن مهما تقدم وأراد بذلك معنى صحيحا ولكن وقع بألفاظ لم تنجح النحيف. هكذا يقولون بجسم أو بغير جسم. أيوة هذا ما وقع فيه كثير من الناس. فلا يقال بجسم ولا بغير جسم العدم يسمى له سليم. ولكن يقال الذات هو سبحانه وتعالى الذات تعيز عن حقه حتى له يقرا بحقه. وذلك في ذات الاله وليس لذلك على اوصاله من الجهل. من دلالات ابراهيم كلهم في ذات الله. الذات جاءت لها النحوس هي ذات منزهه ومجابهه الزواج ذات مستقله قاعده بنفسها ناقضاتها ولها كمالاتها حتى كان ذلك من اعظم المهمات التي تليه بها الخالق عن الحوت وانه سبحانه وتعالى مطلوب من ذات الجمال ومنذها اقياس البقر والعيد فله ذات كامله ليس بها نفس وعيد بل لها كمال مطلق لكل وجه. واما اذا اطلق الحد من جهه فيها التخفيف وهي قطع الكامل الاعضاء والادوات في هذه فيها الفاظ فيها معاني مجزره. يقول الاركان او الاعضاء ان المراد ان تعالى عن القدم عن اليد عن اليد ولا بط ويقول تعالى عن الاعضاء وعن الاركان تشابه المخلوقين وتشابه المخلوقين هو الحق هو التخلف عن صفات تشابه المخلوقين وليس له اركان ولا اعضاء ولا مرات تشابه المخلوقين ولكن نعم بعض الصفات لا تشابه المخلوقين اليد القدم الاصبع الوجه ولا يجب أن تنفى لأن الإسلام يغلع أمور أركان وأمور أموات وأمور أموات لا تنفى بهذا الألفاظ يأتون بها يتيسر بها ويستثمر بها إلى رب ما جاء به النصوص ويوقع البعض الواجب الحذر من أعداء الله أن يشبه ويلبس من غير عز أهل بدع يقول بألفاظ الشرعة من عند أنفسه لا يزيد أن يكون بها الحق من يكون على جماعة لا يقبل منها الأشياء ويقولون كفر من مرادك وإن كان كفر حقا أو أردت حقا ولكن ألفاظك مبتدعة مجنبة فلا ينبغي أن تكفر وإن كفر باطلا قالوا له ألفاظك باطلة ومعناك باطل وهكذا من نفى من أثبت بين من أثبت من غير بين حقا قال قول معناك حقا ولكن نفسك مثل النسوع من سبع وإن لينا باطل يقول له مألهوك من سبع ولكن سبع مألهوك من أنا سبع هذا هو قادر على الأخاذ والإسلام السيح وعلى الحديد والغايات والمهود والأعضاء والأمهات والمهات والمهات كل هذه الأخاذ مجمع ليأتي كما يتفكر فيه هنا
أكتفه من نقل عليه الحياة من سبع فما يقول فيه
وأفضل
الله
كان غير
الحد
قال نعلم
الحد
الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد
الحد الحد
بسماء وبالصلاة
من حد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا فإنه ليس وراء نفسه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي سمعت أبا منصور بن عبد الله سمعت أبا الحسن العنبري سمعت سهل بن عبد الله التشتري يقول التشتري يقول وقد سئلت عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم
غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالإبصار في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول. وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كل صفاته وذلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه. ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيستدل بها المؤلفات على متى بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف. ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبصار صفة انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسي الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد بالقدرة فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع كثير اليد مع تثنية اليد. ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتك بقدرة بقدرتك. فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. ولا دليل لهم في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة. ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد ولم يقل أيدي ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد ولا يدينا بتثنية اليد مضافا إلى ضمير الجمع. فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه. ولكن لا يقال لهذه الصفات أنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء ماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، تعالى الله عن ذلك. التعضية قال التعضية التفريق وجعل فيه أعضاء، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم، والجوارب فيها معنى الاستكشاف والانتفاع، وكذلك الادوات هي الالات التي ينتفع بها في جلب المنفعه ودفع المضره، وكل هذه المعاني منتفيه عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالالفاظ الشرعيه صحيحه المعاني سالمه من الاحتمالات الفاسده، فكذلك يجب ان لا يعزل عن الالفاظ الشرعيه نفيا ولا اثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد او ينفى معنى صحيح، وكل هذا لئلا يثبت معنى فاسد او ينفى معنى صحيح، وكل هذه الالفاظ المجمله عرضه للمسق والمبطل. واما لفظ الجهه فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم انه لا موجود الا الخالق والمخلوق، فاذا اريد بالجهه امر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وان اريد بالجهه امر عجمي وهو ما فوق العالم، فليس هناك الا الله وحده، فان قيل ان انه في جهه بهذا الاعتبار
ما يقوم على غير الغير